أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين حبيب رب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. لازلنا نتحدث عن الإطار العام للتنمية الاقتصادية، وهذا الحديث في مسار بحثنا عن المجتمع الإسلامي والنظام الإسلامي والعراق مثلا ونموذجا. وفي هذا الإطار نتحدث عن التنمية. قلنا من أسباب التنمية الاقتصادية والحضارية في أي بلد من البلاد الموارد المادية، بالإضافة إلى العنصر البشري. الموارد المادية في العراق متوفرة جدا جدا، طبعا في كثير من البلاد الإسلامية كذلك الموارد، المعادن الفلزية وغير الفلزية كالأحجار وما يسمى باللغة القديمة غير المنطبعة، يعني النفط والغاز وما أشبه. ونشير إشارة عابرة إلى الزراعة. العراق من البلدان التي قلما يعتري الجفاف، والسبب في ذلك أمران. الأمر الأول، كلما هناك من أمطار تهطل في تركيا، في شرق تركيا وفي إيران تنزل العراق، يعني غير دجلة والفرات أكو أنهر أخرى أيضا من إيران تسير إلى العراق. وبالرغم من وجود عوائق في هذا المجال كسد أتاتورك في تركيا وبعض السدود ما يسمى كالخنور في إيران، لكن مع ذلك ما يأتي من الماء شيء مو قليل، بالنوع من اهتمام بمديرية صرف الماء نحن لسنا بلد جاف. صحيح الأمطار تتقلب بين أمطار كثيرة وقليلة، بس من ناحية المياه ما نعتمد على الأمطار اللي تنزل عندنا وإنما اللي تنزل في بلاد أخرى. والشيء الثاني مهم جدا، أنه إذا تشوفون خريطة العراق، العراق في وهدة. يعني شنو؟ يعني شرق العراق إيران جبال زغروس ومرتفعة، شمال العراق تركيا وسوريا. هل اتجاه غرب العراق؟ السعودية مرتفعة، الأراضي السعودية اسمها ناجد، يعني مرتفعة من الأرض. لذلك كلما يهطل من المياه في هذه المناطق المحيطة، يعني في الشمال والشرق والغرب، بس الجنوب، جنوبها من ما يروح البحر، احنا حايدين البحر معنا. فالمياه الجوفية في العراق غنية جدا بالتريليونات، يعني حسابها مو بالمليارات، بالتريليونات من الأمتار المكعبة من الماء. طبعا هذا الماء 22% من الأراضي العراقية قابلة للزراعة، 22%، وهذا معناته أنه ملايين الدونمات. وهكذا لو وجد في العراق نظام ري صحيح ونظام زراعة صحيحة ومتطورة، العراقي يكتفي بما يملكه من الزراعة ويصدر للآخرين. في التاريخ عادة العراق كان يصدر تقريبا إلى أن جاء النظام البائد سوى لنا مشاكل، لكن العراق كان يصدر الكثير من المزروعات. سؤال: هذه الموارد المختلفة، يعني ينابيع، النفط، الماء، الأرض، الزراعة، وبالإضافة إلى ذلك المعادن المختلفة الكثيرة جدا، كيف يمكن أن نصور عراق بهذه الموارد المختلفة؟ نصف أهل العراق يعيشون تحت خط الفقر. إذا سمعت أنه واحد في منطقة معينة في مثلا في إفريقيا فقير، ما يقال أرض جدواء يعيش فقير، أما أرض معطاء، ماء موجود، معادن موجودة بكل معنى الكلمة، شو المشكلة؟ كيف نحل المشكلة؟ أنا عندي هنا ملاحظتان أو مسيرين في الكلام. المسار الأول حول العراق وأختصر الحديث، المسار الثاني حول العالم الإسلامي والتحدي الحضاري، ونتحدث ربما بصورة أكثر. أولا العامل الأول العامل البشري، وأعتقد كما سبق أن قلنا أن محور الحضارة الإنسان، ومحور حركة الإنسان خشية الله سبحانه وتعالى. يعني لو طبقنا هذه الآية الكريمة: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هذه الآية أساسها في الجنة، ولكن أيضا جنة الأرض. الإنسان الذي يخاف مقام ربه الله يعطيه جنة الأرض وجنة السماء. هذا بحث سبق وأن بينا كيف أن التربية الإسلامية تربي الإنسان بطريقة كما يقول الحديث الشريف: المؤمن خفيف المؤونة كثير معونة، استهلاك قليل إنتاجه كثير. هذا الإنسان الفاعل، هذا الإنسان المتحرك، هذا النشط، هذا هو أحد الأسباب. إذن هنا أنا أريد أحمل مسؤولية، وأحمل إخواني العلماء والخطباء وحوزات العلمية المسؤولية أيضا. نحن لسنا بعيدين عن المسؤولية، نحن يجب أن نثقف الشعب ماله على العطاء، على الفعالية، على الحركة، وفي نفس الوقت على الاقتصاد في الصرف. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يعني الزيادة في الإنتاج والاقتصاد في الاستهلاك. يعني شوفوا، هل إحنا في العراق هذا المعدل اللي نصرف من الكهرباء، هل المعدل نصرف من الكهرباء هو المعدل العالمي؟ لا، مضاعف أكثر بكثير. وكل ما الحكومة تجيب لنا كهرباء إحنا شو نسوي؟ يعني كهرباء أكثر من اللازم نصرفه. الماء إيش قد نصرف من الماء؟ أنت إذا كنت على الماء وأخذت الماء وبقية الماء ذبيته بالصحراء من دون فائدة، هذا إسراف. فكيف ونحن أرجع أتوضأ ويسولف ويا صاحبه الماء ده يروح؟ قلت وضوءك في إشكال، هذا إسراف. الغسل بصاع والوضوء بمد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. شنو في الماء إسراف، في الطعام إسراف، في الاستهلاك. قلت لكم سابقا أنه ثلث، تقريبا ثلث، أقل من ثلث، حوالي 30% من المواد الغذائية في العراق، في العراق مو في جيبوتي، في العراق 3% من المواد الغذائية يروح هدر، ثلث، وهذا يكفي لإطعام شعب بكامله. طبعا العالم نفس المشكلة عندنا، مو فقط احنا، هاي مشكلة الإسراف في الطعام في كل العالم مع الأسف. إذن العامل البشري. العامل الثاني العامل النظام، الأنظمة. الأنظمة التي وضعت لنا ثلاث أقسام. نظام جاي من الغرب، جابونا نظام، هذا النظام لازم تطبقه، نظام التربية والتعليم، نظام الأراضي، نظام المحاكم، نظام كثير، هذا قسم من النظام. قسم من النظام من التاريخ، من أيام العثمانيين عندنا بعض الأنظمة، أراضي ميرية وأراضي ما أدري شنو. قسم من النظام، لا، النظام اللي احنا خليناه، يعني مثل نظام الأحوال الشخصية. بس في الأحوال الشخصية أيضا إذا تذكرون، ما أدري بعض الإخوان يذكرون، عبد الكريم قاسم إجا وغير سوى نظام ثاني. احنا حاربناه في وقته، علماء حاربوا عبد الكريم قاسم على هذا الشيء، حتى الأحوال الشخصية خلوا لنا قوانين، لكن الحمد لله بعدين أزيحت هذه. لكن الآن بيها نواقص. يا ليت، يا ليت علماءنا، يا ليت الناشطين من إخواننا يقومون بدور كبير في إصلاح الأنظمة. يعني كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الأرض لله ولمن عمرها، وين راح هذا الكلام؟ كلام رب العزة حينما يقول سبحانه وتعالى الأرض لله، الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي، وين الأرض لله؟ أنا شاهد على أن الأنظمة القائمة على أساس الأراضي أنظمة فيها الكثير من النقص، وعلينا إصلاحها. بالنسبة إلى شيء آخر في العراق، بحاجة إحنا إلى بنية تحتية. أنا أسوي مدينة في منطقة الغربية، غرب كربلاء، أحتاج شارع، أحتاج ماي، أحتاج بعض الأمور المرتبطة بالحياة المدنية، وهذا يصير اليوم باشر، اليوم باشر. لماذا؟ أم من قلة المال، أم من قلة الحكمة والإدارة؟ البنى التحتية في أي بلد، وهذا دراسات عالمية، أنا أحكي لكم، أنا هذه الأشياء خرجتها من الدراسات العالمية مو من بلدنا. الدراسات العالمية تقول وجود بنى تحتية في أي بلد تخدم نمو البلد. بنى تحتية يعني شنو؟ يعني شوارع، ماي، مجاري، بالإضافة إلى توفير الأمن، توفير الكهرباء وما أشبه. هذا نقص عندنا فعلا. طبعا أكو الآن توجه، يا ليت هذا التوجه يكون جدي، بحيث أنه نحن نفكر مو عراق اليوم ولا عراق بعد 10 سنين، عراق بعد 50 سنة. تجربة عندي خاصة، تجربتي قبل حوالي أكثر من 55 سنة، 55 سنة، أول رحلة كانت إلي إلى الحج، وهاي الرحلة موثقة ومكتوبة ومطبوعة، رحلة إلى الحج بجسم. قبل 5 سنوات 6 سنوات هم رحلة الحج. التطور اللي صار في مكة المكرمة الآن لا يمكن قياسه بالتطور اللي صار في العراق في كربلاء. بس ذيك السنين لما رحت إلى مكة شفت كربلاء متطورة أكثر من مكة. كربلاء كانت متطورة أكثر من مكة، كان عندنا ماي، إسالة ماي، عندنا كهرباء، عندنا شوارع، مكة ماكو. إذن تخلفنا، إذن تخلفنا. والعامل الرابع رأس المال. رأس المال أنا أريد أشتغل بس الفلوس ما عندي، لازم أكون نظام في هذا البلد يخليني أقترض. من أقترض؟ من البنك، بس مو بنك الربوي، البنك اللا ربوي. يعني إذا أبو البنك يدري بأنه أنا رجل مخلص وأريد أشتغل وأعطي ضمان، لازم علي أن يوفر لي الرأس مال. الرأس مال ممن يأخذه؟ موارد معينة، زاد بحث آخر. هذا الرأس مال يعطيني فرصة للشغل، بالإضافة إلى رأس مال بنوك العالم عندهم شغل، إحنا في البلد نحتاج العارش. شنو ذاك؟ خبرة يعطون. يعني البنك عنده خبير اقتصادي في الزراعة، في الصناعة، في المعادن، عنده خبير قاعد. أنا أروح لأقدم لي مشروعي، هذا مشروعي، الخبير يباوع يشوف هل هذا مجدي أو غير مجدي. إذا كان هذا مجديا يقول هاي فلوس روح يشتغل، ويراقبني، يراقبني، البلد ينمو. ليش كل إنسان في هذا البلد يبحث عن الوظيفة؟ لأن الوظيفة تجي الأموال رأس الشهر، بس إيش قد اشتغل وإيش قد ما اشتغل بعد الله حسابه على الله. طيب سؤال عندي أنه شو القاصر عندنا أنه نسوي نظام بنكي، نظام قرض الحسنة، نظام باستطاعتي أن يشغل الرأس مال؟ والأهم نظام، وإحنا بحثنا هذا الموضوع في كربلاء، بحثنا من ناحية الفقهية المضاربة، من أفضل الأنظمة التي تنفع الإنسان وتربط رأس مال بالخبرة وبالأيادي العاملة هو نظام المضاربة، كتاب المضاربة، وقرأنا طولنا الحديث فيه. ليش ما نطبقه؟ مش فينا. وأما شيء الخامس فهو التقدم العلمي التقني. قبل مدة قسم من طلاب الجامعات في البصرة اجوا يمي ويسولفون حول انه احنا تخرجنا لكن ماكو وظائف. قلت لهم يا اخواني، الله ما خلى رزقكم فقط بيد الحكومة والوظائف، بإمكانكم أن تعملوا عمل آخر. ودليتوا على الطريق، وين القلب؟ وين يسمع؟ ما سمعوا. أحد الأنظمة الحديثة في كل العالم وفي العراق يجب أن يكون، وهذا أنا أصر عليه إصرار، أنه شباب الخريجين في الجامعات يجتمعون 10، 25، 30 يسوون مركز دراسات، وهذا المركز الدراسات تحت خيمة وزارة العلوم والتعليم العالي، مراكز دراسات، مو مراكز دراسات يبحثون عن الجابلقة وجابلسة، عن واقعنا، عن أمورنا، عن حياتنا. زراعة في كربلاء، كيف إحنا ننجح الزراعة في كربلاء؟ خب الآن العلم أصبح علم عالمي. يا جماعة الخير، أكو مثل بالفارسي يقول إذا ما أكلت خبز، ما شفت الخبز شلون الناس يأكلوا. إذا أنا ما اشتغلت ما شفت العالم شلون دا يتقدمون، هاي رواندا ما شفتوها شلون تقدمت خلال فترة. وايس سنغافورة ما تشوفوا شلون تتقدم، هاي البلد كذا. يعني بلاد العالم في تقدم رهيب. قديما لو كان يجينا بضاعة ألمانية يقول إيه ألمانية بحباه اشتريها، إذا قالوا جاباني قال ها جاباني خلي يولي. هسه جابان وين صارت؟ هسه تجي بضاعة من جابان يأخذوها، من أندونيسيا ما يأخذوها، إسباشر أندونيسيا مثل بحباه. هذا الدنيا تتقدم، العالم يتقدمون. ما يصير إحنا في هذا العالم اللي يومي دا يتخدم إحنا نتخلف. وهذا جزء منه مرتبط بالدولة، جزء منه مرتبط الحيوية في النشاط الناس، وجزء منه مرتبط بفهمنا للدين، فهمنا للحقيقة. وهذه نقطة أنا إن شاء الله عندي بحث في هذا الإطار. بس إحنا بحثنا هل هو ديني أو سياسي أو فقهي أو ما أعرف، بس حقيقة إحنا ما نقدر نتجاوز الواقع اللي نعيشه وبس نطرح شعارات. أنا كعالم دين أنا دائما أنتقد نفسي، ما لازم إحنا بس نعطي شعارات. الأئمة عليهم الصلاة والسلام، يا ليت واحد يكتب عن أئمة وكيف أنهم عليهم الصلاة والسلام شجعوا شيعتهم على العمل على الاجتهاد. قال واحد تنزل يشتغل فلان، قال يا رسول يا ابن رسول الله أنا عندي أراضي زراعية. قال شوف شوف ليش الأيام العالم الإسلامي واحد أرض أخذ في العراق، أرض أخذ في الحجاز، أرض أخذ في مصر، مو كلها تأخذ بندينة. قال ليش؟ قال أكو مواسم، يمكن في العراق أكو مطر بس في مصر ماكو، يمكن في مصر أكو مطر في حجاز ماكو. حسن أئمة كان يعلموهم، وهم هم كان عندهم تجارة عن طريق أولادهم، قصة إسماعيل ابن الإمام الصادق معروفة. النبي كان تاجرا، الإمام علي كان مزارعا، الأئمة عليهم الصلاة والسلام قصتهم عندهم أراضي يزرعوها يروحوها يجاروها. إيش عجب هذا الجانب من الدين انفصل عنه؟ أنا أفكر مع نفسي، الإمام زين العابدين سلام الله عليه قال كل سنة 1000 عبد يأخذ يربيهم ويعتقهم. إيش يربيهم على شنو؟ تعرف ربيهم بهاي جزء من هاي الصحيفة السجادية. سؤال الإمام من كان يجيب الفلوس؟ مو من الحكومة، أولا من الحقوق الشرعية احتمالا، وثانيا الإمام عندي ناس يشتغلون حتى من عبيده اللي يطلق سراحهم ويحررهم هم يروحون يشتغلون. سفيان الثوري شاف الإمام الباقر حسب الظاهر في بعض أزقة المدينة يخرج من منطقة يمشي، واثنين باقضين طرفي كأنه الإمام كان شوي ثقيل، فقال هذا الشيخ من بني هاشم في هالوقت الظهرية جاي في طلب الدنيا، أنا أروح أنصحه. راح قال لي يا ابن رسول الله أخا أنت بعد هالعمر وهالشيخوخة وهالتعب هذا تروح تشتغل؟ قال يا أشتغل أشتغل إيه حتى الله يغنينا عنك وعن أمثالك. قال أردت أن أنصحه فنصحني. وأمثالها قصص كثيرة في تاريخنا. وأنا أقول أنا كمسلم وكمؤمن وكناشط ديني وكعالم دين يجب أن أكون أتصدى لقيادة الأمة في كل شيء ومنها الاقتصاد. وأنا شايف بعض العلماء المراجع كيف يوجه أفرادهم على المسائل الاقتصادية، وهم ذاك يشتغل زين وهم الحقوق الشرعية ترجع إلى المستقبل وهم ينشط السوق، ما شاء الله عليهم. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.